السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 87 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول 9. نواصل فيه ما ابتدأنا به من كتابه الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، المصنف حفظه الله: باب من جعل أمر المرأة بيدها. الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر: أراه كما قالت. فقال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر: أنا أفعل، أنت فعلته. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. وفي الموطأ عن خارجة ابن زيد بن ثابت أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنه؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن القاسم أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت: أنت الطلاق. فقالت: أنت الطلاق. فسكت ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، فقال: ليس ذلك بطلاق. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. إسناده منقطع. باب ليس التخيير طلاقا. ومتفق عليه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. وفي رواية لهما عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة فقالت: خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم أفكان طلاقا؟ قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مئة بعد أن تختارني. وفي رواية لمسلم: فلم نعده طلاقا. وفي أخرى: فلم يكن طلاقا. وفي ثالثة: فلم يعده طلاقا. وفي الموطأ عن عائشة أم المؤمنين أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا: ما زوجنا إلا عائشة. فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقا. إسناده صحيح. باب من خبب امرأة. أخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. وفي رواية: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين. باب في الرجعة والإشهاد عليها. أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارم عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. أيهم صحيح. وأخرج أبو داود وأبو الماجه عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك. حديث ضعيف. وقال في الزوائد: حسن. وأخرج الدارمي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وأخرج أحمد عن عاصم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب ثم ارتجعها. حديث صحيح لغيره. باب نفقة وسكن المطلقة ثلاثا. المتفق عليه عن عروة بن الزبير أنه قال لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت: بئس ما صنعت. قال: ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وفي رواية لهما قالت: ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكن ولا نفقة. وفي رواية لهما أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. وزاد في رواية البخاري: عابت عائشة أشد العيب وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن يحيى بن سعيد ابن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة: اتق الله واردها إلى بيتها. قال مروان: في حديث سليمان إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني. وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغت شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك ألا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. وفي رواية لمسلم قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: أتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث. وأخرج مسلم عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. فكرهته ثم قال: انكحي أسامة. فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت. وفي رواية قال: طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك ولا سكنى. وفي رواية قالت: طلقني بعلي ثلاثا فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. وفي رواية أنه طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن، فقال لها أهله: ليس لك علينا نفقة. فانطلق خالد بن الوليد في نفر، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة، فقالوا: إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا، فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليست لها نفقة وعليها العدة. وفي رواية فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته به، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملة؟ فعلى ما تحبسونها؟ وفي رواية عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
نشير إلى قول لعل الله.
وفي رواية: فخطبها معاوية أبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فرجل ثريب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا: أسامة أسامة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت: فتزوجته فاغتبطت. وفي رواية قالت: فتزوجته فشرفني الله بأبي زيد وكرمني الله بأبي زيد. وفي رواية للنسائي فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه. وفي رواية له وللترمذي قالت: فوضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له، 5 شعير و5 تمر. وفي رواية له: فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها. ولأبي داود: أرسل مروان إلى فاطمة فسألها فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب، يعني على بعض اليمن، فخرج معه زوجها فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها، وأمر عياش بن أبي رابعة والحارث بن هشام أن ينفق عليها، فقال: والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملة. الحديث. وفي رواية للدارمي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فأين أنت من أسامة؟ فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: والله لا أنكح إلا الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للنسائي قالت: خطبني عبد الرحمن بن عوف في نفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وخطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه أسامة بن زيد، وقد كنت حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة. فلما كلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أمري بيدك، فانكحني من شئت. وأخرج مسلم عن فاطمة بنت قيس قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني 3 وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت. وأخرج أبو داود عن ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة فدفعت إلى سعيد بن مسيب فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها. فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لسنة فوضعت على يدي ابن أم مكتوم الأعمى. صحيح مقطوع. وخرج أبو داود عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق. حديث ضعيف. وخرج أحمد عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فلم يجعل سكنى ولا نفقة، وقال: يا بنت آل قيس، إنما السكنى والنفقة على من كانت له رجعة. حديث صحيح دون قوله: يا بنت آل قيس. وفي الموطأ عن نافع أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل كانت تحت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان فطلقها البتة فانتقلت، فأنكر ذلك عليها عبد الله بن عمر. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له في مسكن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الأخرى من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة يطلقها زوجها وهي في بيت بكراء، على من الكراء؟ فقال سعيد المسيب: على زوجها. قال: فإن لم يكن عند زوجها قال: فعليها. قال: فإن لم يكن عندها قال: فعلى الأمير. وفي الموطأ عن ابن شهاب قال: المبتوتة لا تخرج من بيتها حتى تحل، وليست لها نفقة إلا أن تكون حاملة ينفق عليها حتى تضع حملها. باب متعة المطلقة قبل الدخول. المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعد أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك فقال قد أعذتك مني فقالوا لها أتدرين من هذا قالت لا قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك قالت كنت أنا أشقى من ذلك فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. وفي رواية البخاري قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. وخرج البخاري عن أبي أسيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوها هنا ودخل وقد أتي بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال هبي نفسك لي قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق قالت وهل تهب الملكة نفسها للسوق قال فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن فقالت أعوذ بالله منك فقال قد عثت بمعاد ثم خرج علينا فقال يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها. وأخرج البخاري عن الأوزاعي قال سألت الزهري أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت أعوذ بالله منك فقال لها لقد عثت بعظيم الحقي بأهلك. وأخرج ابن ماجه عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه فقال لقد عثت بمعاذ فطلقها وأمر أسامة وأنسا فمتعها بثلاثة أثواب رازقية شر منكر حديث منكر. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأة له فمتع بوليدة. وعن عبد الله بن عمر قال لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب أنه قال لكل مطلقة متعة قال مالك وبلغني عن القاسم بن محمد مثل ذلك إسناده صحيح. باب عدة الوفاة. متفق عليه عن أبي سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجلين قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج صبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها. وفي رواية البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل ابن بعكك فأبت أن تنكحه فقال والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكحي. وفي رواية مسلم إنها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. وفي رواية للنساء قالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الكهل لم تحلل وكان أهلها غيبا، فرجى إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. وخرج وفي المتفق عليه عبد الله بن عتبة أنه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها ماري أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح، فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. وخرج البخاري عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف فقلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل، فقال قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة، أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى. زاد في رواية وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وخرج البخاري عن مسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت أن تنكح فأذن لها فنكحت. وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي السنابل بن بعكك قال وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها 23 أو 25 يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها. ولفظ النسائي ما يمنعها قد انقضى أجلها. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله مسعود قال من شاء لعنته لأنزلت سورة النساء القصرى بعد 4 أشهر و10. وعند النسائي من شاء لعنته ما أنزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها، إذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت. وله أن سورة النساء القصرى نزلت بعد البقرة. حديث صحيح. أخرج ابن ماجه عن مسروق وعمر بن عتبة أنهما كتبا إلى سبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها، فكتبت إليهما إنها وضعت بعد وفاة زوجها 25 فتهيأت تطلب الخير، فمر بها أبو السنابل بن بعكك فقال قد أسرعت اعتدي آخر الأجلين 4 أشهر و10. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله استغفر لي، قال وفيما ذاك؟ فأخبرته فقال إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي. حديث صحيح. وأخرج الخمسة عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي قالت فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. صحيح. وأخرج ابن أبو داود وابن ماجه عن عبد بن العاص قال لا تلبس علينا سنة. قال ابن المثنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10، يعني أم الولد. ولفظ ابن ماجه لا تفسدوا علينا. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن أيوب قال تذاكرنا بمكة الرجل يموت فقلت عدتها من يوم يأتيها الخبر لقول الحسن وقتادة وأصحابنا. قال فلقيني طلق بن حبيب العنزي فقال إنك علي كريم وإنك من أهل بلد العين إليهم سريعة وإني لست آمن عليك وإنك قلت قولا هاهنا خلاف قول أهل البلد ولست آمن بغيره. فقلت وفي ذا اختلاف؟ قال نعم عدتها من يوم يموت. فلقيت سعيد بن جبير فسألته فقال عدتها من يوم توفي. قال وسألت مجاهدا فقال عدتها من يوم توفي. وسألت عطاء ابن أبي رباح فقال من يوم توفي. وسألت أبا قلابة فقال من يوم توفي. وسألت محمد بن السيرين فقال من يوم توفي. قال وحدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال من يوم توفي. وسمعت عكرمة يقول من يوم توفي. قال وقال جابر بن زيد من يوم توفي. قال وكان ابن عباس يقول من يوم توفي. وقال حماد وسمعت ليثا حدث عن الحكم أن عبد الله بن مسعود قال من يوم توفي. قال وقال علي من يوم يأتيها الخبر. قال عبد الله بن عبد الرحمن أقول من يوم توفي. إسناده صحيح. وأخرج أحمد بن عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها بعد وفاة زوجها 15 ليلة ودخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباءة ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضينه فأتيني به أو قال فأنبئيني. فأخبرها أن عدتها قد انقضت. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن للمطلقة 3 وللمتوفى عنها. قال إلى المطلقة 3 وللمتوفى عنها. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي بن كعب قال نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل فقلت تزوج إذا وضعت. فقالت أم الطفيل أم ولدي لعمر ولي قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت. حديث صحيح لغيره. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت. إسناده صحيح. باب عدة المطلقة. أخرج أبو داود عن أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة. فأنزل الله عز وجل حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات. حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن الزبير بن العوام أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل طيب نفسي بتطليقة. فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت. فقال ما لها؟ خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها. حديث صحيح. وأخرج الدارمي عن الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي شابة تحيض فانقطع عنها المحيض حين طلقها فلم تر دما كم تعتد؟ قال 3 أشهر. قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته فحاضت حيضتين ثم ارتفعت حيضتها كم تربص؟ قال عدتها 1 سنة. قال وسألت الزهري عن رجل طلق امرأته وهي تحيض تمكث 3 أشهر ثم تحيض حيضة ثم يتأخر عنها الحيض ثم تمكث 7 أشهر و8 ثم تحيض أخرى تستعجل إليها مرة وتستأخر أخرى كيف تعتد؟ قال إذا اختلفت حيضتها عن أقرائها فعدتها 1 سنة. قلت وكيف إن كان طلق وهي تحيض في كل 1 سنة مرة؟ كم تعتد؟ قال إن كانت تحيض أقراؤها معلومة هي أقراؤها، فإنا نرى أن تعتد أقراءها. إسناده جيد. أخرج الدارمي عن الحسن: المطلقة التي ارتيب بها تربص سنة، فإن حاضت وإلا تربصت بعد انقضاء السنة 3 أشهر، فإن حاضت وإلا فقد انقضت عدتها. إسناده حسن. وأخرج الدارمي عن سعيد المسيب في عدة المستحاضة إذا طلقت أنه قال عدتها سنة. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن عمرو بن دينار قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تطلق وهي شابة فترتفع حيضتها من غير كبر، قال: من غير حيض تحيض. وقال طاووس: 3 أشهر. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الزهري قال: إذا طلق الرجل امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفعت حيضتها، إن كان ذلك من كبر اعتدت 3 أشهر، وإن كانت شابة وارتابت اعتدت 1 سنة بعد الريبة. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عكرمة قال: المستحاضة والتي لا يستقيم لها حيض فتحيض في شهر مرة في الشهر مرتين عدتها 3 أشهر. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الحسن وحماد قال: المستحاضة تعتد بالأقراء. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الزهري قال: بالأقراء. قال أبو محمد: أهل الحجاز يقولون الأقراء الأطهار، وقال أهل العراق هو الحيض، قال عبد الله وأنا أقول هو الحيض. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها، فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم كان الآخر خاطب بن الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما، ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا. قال مالك وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها. رجاله ثقات. وفي الموطأ عن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة. قال ابن شهاب: فذكر ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت: صدق عروة. وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: 3 قروء. فقالت عائشة: صدقتم، تدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن شهاب أنه قال: سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول هذا، يريد قول عائشة. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن الأحبص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة، وقد كان طلقها، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد: إنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها، ولا ترثه ولا يرثها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبي بكر بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وابن شهاب أنهم كانوا يقولون: إذا دخلت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، ولا ميراث بينهما ولا رجعة له عليها. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن الفضيل بن أبي عبد الله مولى المهري أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله كان يقولان: إذا طلقت المرأة فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه وحلت. وفي الموطأ عن ابن شهاب قال: عدة المطلقة الأقراء وإن تباعدت. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر 9 أشهر، فإن بان بها حمل فذلك، وإلا اعتدت بعد 9 أشهر 3 أشهر ثم حلت. اختلف في سماع سعيد عن عمر. وفي الموطأ عن سعيد بن سيب أنه كان يقول: الطلاق للرجال والعدة للنساء. إسناده صحيح. باب عدة المفقود. خرج البخاري معلقا عن علي بن المسيب قال: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. وأخرج البخاري معلقا عن الزهري قالت الأسيري يعلم مكانه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو فإنها تنتظر 4 سنين ثم تعتد 4 أشهر ثم تحل. رجاله ثقة. باب خروج المعتدة لحاجتها نهارا. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج. اختلف في سماع سعيد عن عمر. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه، فنهاها عن ذلك، فكانت تخرج من مدينة سحرا وتصبح في حرثهم وتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها. إسناده منقطع. وفي الموطأ عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي حيث انتوى أهلها. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. إسناده صحيح.
قول تنتوي يعني تعتبر مثابة تحت البيت بادئة يتنقلون من مكان إلى مكان. هذا المكان الذي يتنقلون إليه هو بيته.
باب الإحداد في عدة الوفاة. المتفق عليه عن زينب بنت أبي سلمة قالت لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر. في رواية لهما فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها. وفي المتفق عليه وعنها قالت ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبري لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر. وفي المتفق عليه وعنها قالت وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال تمسح به جدها. وفي رواية لهما أن امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه بالكحل فقال لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، إذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي 4 أشهر. في رواية مسلم عن أم سلمة وأم حبيبة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن بنتا لها توفي عنها زوجها فاشتكت عينها فهي تريد أن تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي 4 أشهر. وفي المتفق عليه عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كسء أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. وفي رواية البخاري عن محمد بن سيرين قال: توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان اليوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به وقالت: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. في رواية: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. زاد في رواية لأبي داود: ولا تغتضب. وأخرج مسلم عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أو تؤمن بالله ورسوله أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها. زاد في رواية: فإنها تحد عليه 14. وأخرج مسلم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها. وأخرج البخاري معلقا وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية الطيبة لأن عليها العدة. وأخرج النسائي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد عليه 14. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تغتضب ولا تكتحل. ولم يذكر النسائي الحلي. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينيها فتكتحل بالجلاء، فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألت عن كحل الجلاء، فقالت: لا تكتحل به إلا من أمر لا بد منه اشتد عليك فتكتحلين بالليل وتمسحينه بالنهار. ثم قالت عند ذلك أم سلمة: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب. قال: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهار، ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب. قالت: قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر تغلفين به رأسك. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل جعفر فقال: لا تحدي بعد يومك هذا. وفي رواية: قومي البسي ثوب الحداد ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. حديث مرسل. وفي الموطأ عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كان يقولان: في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها إنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. وفي الموطأ عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمصان. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كيف بينه وبين أحد ضرورة ضرورة ضرورة.
قاعدة الضرورة ضرورة أن يكون المحظور سيلة في ذلك الطرف. هنا جاءت الحديث البيان من الله لم يجعل وبالتالي فأنه علم أنه ليس الدواء.
طيب الشيخ، في خروج المرأة المعتدة في حديث يمنع من
بعد ذلك الذين يتوفون منكم يدرون أزواجه يتربصن وجاء في حديث آخر قال امكثي في بيتك جاءت به مع زوجك ويدل عليها أن هذه الأمور المستقرة أنهم أنكروا على
كل لكن إذا كان لي حاجة مثلا وظيفة ممكن تدخل باب الحضانة ثم خرج البخاري معلقا. وقال يونس عن الزهري: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه. وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. وأخرج البخاري معلقا. وقال الحسن وشريح وإبراهيم وقتادة: إذا أسلم أحدهما فالولد مع المسلم. وأخرج الخمسة عن أبي ميمونة قال: بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءت امرأة فارسية معها ابن لها فادعياه وقد طلقها زوجها، فقالت: يا أبا هريرة، ورطنت له بالفارسية، زوجي يريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة: استهما عليه، ورطن لها بذلك. فجاء زوجها فقال: من يحاقني في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللهم إني لا أقول هذا إلا أني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. ورواية الترمذي وكذا ابن ماجه مختصرة، حديث صحيح. وخرج أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، حديث حسن. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه. وقال رافع: ابنتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد ناحية. وقال لها: اقعدي ناحية. قال: وأقعد الصبية بينهما. وقال: وأقعد الصبية بينهما. ثم قال: ادعواها. فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها. فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها، حديث صحيح. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد قال: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، وولدت له عاصم بن عمر، ثم إنه فارقها، فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه بين يديه على الدابة، فأدركته جدة الغلام فنزعته إياه حتى أتي أبا بكر الصديق، فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خلي بينها وبينه. قال: فما راجعه عمر الكلام. في سنده انقطاع. باب الأجل للعنين. في الموطأ عن سعيد المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها، وإلا فرق بينهما. وفي الموطأ عن مالك أنه سأل ابن شهاب: متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان. باب ما جاء في الحكمين. أخرج في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب قال: في الحكمين اللذين قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا إن إليهما الفرقة بينهما والاجتماع. باب من حرم امرأته أو ظهر منها. المتفق عليها لابن عباس رضي الله عنهما قال: في الحرام يكفر، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وفي رواية البخاري قال: إذا حرم امرأته ليس بشيء. وفي رواية لمسلم قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها. وزاد فيه أحمد عن عكرمة أن عمر كان يقول: في الحرام يمين يكفرها. وخرج البخاري معلقا. وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد من الحرة والأمة سواء. وقال عكرمة: إن ظهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. وقال لي إسماعيل حدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر. قال مالك وصيام العبد شهران. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن سلمة بن صخر البياضي قال كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا يتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها. فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر وقلت امشوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لا والله، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أنت بذاك يا سلمة؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله مرتين وأنا صابر لأمر الله، فاحكم في ما أراك الله. قال حرر رقبة. قلت والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي. قال فصم شهرين متتابعين. قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال فأطعم وسقا من تمر بين 60 مسكينا. قلت والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين ما لنا طعام. قال فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، فأطعم 60 مسكينا وسقا من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها. رجعت إلى قومي فقلت وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند النبي صلى الله عليه وسلم السعة وحسن الرأي، وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم. وفي رواية للترمذي وابن ماجه والدارمي فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما كنا نفعل، إذن ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قول فيبقى علينا عاره، ولكن سوف نسلمك بجريرتك، اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وأحمد عن خولة بنت ثعلبة قالت والله في أوس بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة مجادلة. قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه وضجر. قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي. قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي، قال فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. قالت فواثبني وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. قالت ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعلت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ألقى من سوء خلقه. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت والله ما برحت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتغشى، ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك، ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى قوله وللكافرين عذاب أليم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وريه فليعتق رقبة. قالت فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعتق. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت يا قالت فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت قلت والله يا رسول الله ما ذاك عنده. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر. قال قد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت فعلت. قال هذا لفظ المسند. وزاد أبو داود والعرق 60 صاعا. وفي رواية والعرق مكتل يسع 30 صاعا. وفي رواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال يعني بالعرق زنبيلا يأخذ 15 صاعا. وفي رواية قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من 15 صاعا. قال تصدق بهذا. قال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كله أنت وأهلك. وفي رواية عن عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 15 صاعا من شعير إطعام 60 مسكينا. حديث حسن، وقال شعيب إسناده ضعيف. وأخرج أبو داود عن هشام بن عروة أن جميلة كانت تحت أوس بن صامت وكان رجلا به لمم، فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته، فأنزل الله تعالى فيه كفارة الظهار. وفي رواية عنه عن عروة عن عائشة مثله، حديث صحيح. وأخرج الأربعة عن عكرمة أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمر. قال: فاعتزلها حتى تكفر عنك. وفي رواية: فرأى بريق ساقها في القمر فوقع عليها. وفي رواية عن عكرمة عن ابن عباس وهي عند الترمذي وابن ماجه والنسائي، ورواية الترمذي قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. وعند ابن ماجه: رأيت بياض حجليها في القمر فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة، حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن عروة قال: قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ورواية النسائي مختصرة، وأخرجه البخاري تعليقا، حديث صحيح. وأخرج النسائي ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما. قال: كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة، إسناده ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي تميمة الهجيمي أن رجلا قال لامرأته: يا أخية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أختك هي. فكره ذلك ونهى عنه، حديث ضعيف. وفي الموطأ عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة وإن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب إن هو تزوجها ألا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها، فقال: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر. وفي الموطأ عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: في رجل تظاهر من أربعة نسبة له بكلمة واحدة، إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وعن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك. باب الخلع. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. وفي رواية: ولكني أكره الكفر في الإسلام. وفيها: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي رواية عن عكرمة أن جميلة فذكر الحديث. ولفظ ابن ماجه أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. وخرج البخاري معلقا. وأجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاووس: إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة. ولم يقل قول سفهاء: لا يحل حتى تقول: لا أغتسل لك من جنابة. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن حبيبة بنت سهر الأنصارية أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجدها عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ قالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس لزوجها. فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، وذكرت ما شاء الله أن تذكر. وقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بثابت بن قيس: خذ منها. فأخذ منها وجلست هي في أهلها. زاد في رواية الدارمي في أوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هم أن يتزوجها، وكانت جارة له، وأن ثابتا ضربها. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن عائشة أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس وضربها فكسر بعضها. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فاشتكته إليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال: خذ بعض مالها وفارقها. فقال: ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذهما وفارقها. ففعل. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة. حديث صحيح. وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. ولفظ ابن ماجه عن عبادة بن صامت قال: قلت لها: حدثيني حديثك. قالت: اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت ماذا علي من العدة، فقال: لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحيضين حيضة. قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغارية، وكانت تحت ثابت بن قيس فاختلعت منه. وللنساء مثلها. عن عبادة بن وليد بن عبادة بن الصامت عنها. وفي رواية للنساء أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي. فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة. صحيح موقوف. وأخرج الترمذي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المختلعات هن المنافقات. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أي امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. صحيح. وقال الترمذي: ليس إسناده بالقوي. وخرج النسائي عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المنتزعات والمختلعات هن المنافقات. قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد فيه أحمد قال: فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب وابن شهاب وسليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: إن عدة المختلعة 3 قروء. وفي الموطأ عن نافع عن مولاة لصفية بنت أبي عبيد أنها اختلعت من زوجها بكل شيء لها، فلم ينكر ذلك عبد الله بن عمر. وفي الموطأ عن نافع أن ربيع بنت معوذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى عبد الله بن عمر فأخبرت أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فلم ينكره، وقال عبد الله بن عمر: عدتها عدة المطلقة. وعن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون: عدة المختلعة مثل عدة المطلقة 3 قروء. هذا صحيح. باب أن باب أنموذج لعقد مخالعة. قال الله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان ابن فلان بصحة منها وجواز أمر لفلان ابن فلان ابن فلان، إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي، ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منع لحق واجب لي عليك، وإني سألتك عند ما خفنا ألا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك من صداق، وهو كذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل، وبكذا وكذا دينارا جيادا مثاقيل أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي، ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائلة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداق المسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالدنانير المسمات فيه سوى ذلك، فقبلت ذلك منك مشافهة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك، ودفعت إليك جميع هذه الدنانير المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خالعتني عليها وافية سوى ما في صداقي، فصرت بائنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب، فلا سبيل لك علي ولا مطالبة ولا رجعة، وقد قبضت منك جميع ما يجب لمثلي ما دمت في عدة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب للمطلقة التي تكون في مثل حالي على زوجها الذي يكون في مثل حالك، فلم يبقى لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوة ولا طلبة، فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوة ومن طلبة بوجه من الوجوه فهو في جميع دعواه مبطل، وصاحبه من ذلك أجمع بريء، وقد قبل كل واحد منا كل ما أقر له به صاحبه وكل ما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب مشافهة عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه، أقرت فلانة وفلان. ما ذكر شيخ عن الصحابي ولا عن شيء، باب إذا أسلمت الكتابية قبل زوجها. أخرج البخاري معلقا على ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه. وسئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت لا سبيل له عليها.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.